كان سروره صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة. فهذا النصف الثاني من هذه الدورة يتعلق بصفتها، والواجب على المسلم أن يكون دقيقا جدا وأن يكون منقرا ومفتشا عن صفة صلاته صلى الله عليه وآله وسلم، الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. ولما قال صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، اجتهد صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نقل كل حركة من حركاته وكل قول من أقواله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى قال أحدهم: كنا نعرف قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من اضطراب لحيته. فهذا معناه أنهم كانوا ينظرون إليه صلى الله عليه وآله وسلم. ولما كان يكبر صلى الله عليه وآله وسلم كان يسكت هنية، يعني فترة أو زمنا وجيزا. فقال أبو هريرة: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك يعني بعد التكبير وقبل القراءة، فماذا تقول؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم وذكر له دعاء الاستفتاح الذي سيأتينا الآن. وصفوا صلاته صلى الله عليه وآله وسلم يعني في كل صغير وكبير. فكان صلى الله عليه وآله وسلم مثلا في القعود الأول في الصلاة يجلس على هيئة معينة، وفي القعود الأخير يجلس على هيئة أخرى، ففرقوا بين هذا وذاك. فالواجب على المسلم أن يكون يعني مدققا مفتشا منقرا، أقول متشددا في البحث عن كل ما كان يفعله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة، لأن هذا امتثال لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالحاصل أيتها الأخوات أن هذا النصف الثاني من هذه الدورة يتعلق بصفة الصلاة. ومن أنفع الكتب التي يعني ينبغي أن تصطحب معنا علاوة على يعني كتابنا المعهود، وهو كتاب سنن أبي داود، من المرة القادمة إن شاء الله تعالى يعني تصطحبنا كتاب صفة الصلاة للشيخ الألباني رحمة الله عليه. هذا الكتاب يعني ينبغي على المسلم أن يقرأه بين الحين والآخر، لأن الشيخ رحمة الله عليه وفق في وصف صلاته صلى الله عليه وآله وسلم من التكبير إلى التسليم، حتى جعل عنوان هذا الكتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. الأحاديث التي ذكرها الإمام أبو داود طبعا أحاديث يعني شاملة للصلاة من أولها إلى آخرها، ولكنه عندما يعني يبوب فهو يبوب على يعني على شيء واحد، فيقول مثلا: باب رفع اليدين في الصلاة، ثم يذكر حديثا، هذا الحديث يعني اشتمل على صفة الصلاة من أولها إلى آخرها. فلو مشينا على يعني على طريقة أبي داود فسنقرأ الأحاديث وستتكرر علينا، وأما إذا مشينا على طريقة مثلا المصنفين والفقهاء فإنهم يعني يبدأون بالصلاة يعني من التكبير إلى التسليم، ويصفونها يعني بأسلوبهم. فعلى كل حال نحاول أن نجمع بين الطريقتين. فإن شاء الله اليوم نحاول أن نتكلم عن يعني عن تكبيرة الإحرام وما يلتحق بها. هذه طريقة جيدة، نتكلم عن كل ركن وما يلتحق به. فالصلاة يعني أركان، فنأخذ الركن الأول ثم نمكث عنده ونتكلم عما يلتحق به. فمثلا تكبيرة الإحرام أول ركن من أركان الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وتحريمها التكبير. تحريمها يعني الإنسان يدخل الصلاة ويحرم عليه ما يتعلق بالدنيا بالتكبير. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يفتتح صلاته بالتكبير. فإذا الركن الأول من أركان الصلاة هو تكبيرة الإحرام. فإن قال قائل: النية، نقول النية الصحيح أنها شرط، لأن الفرق بين الشرط والركن أن الركن يكون من ماهية الشيء، من تركيبة الشيء، وأما الشرط فيكون يعني من غير ماهيته، يكون متقدما عليه. فالنية بلا شك متقدمة على الصلاة. فالإنسان عندما يخرج إلى المسجد أو يعني يقوم إلى الصلاة هو ينوي صلاة معينة، فالنية يعني شرط. فإذا الركن الأول هو تكبيرة الإحرام. فما هي الأشياء التي تتعلق بتكبيرة الإحرام؟ نحاول يعني أن نتدارس شيئا منها في هذه المرة. فأقول أولا: تكبيرة الإحرام وما يتعلق بها. يتعلق بها رفع اليدين، فإذا الإنسان لابد أن يعرف سنة رفع اليدين. سنة رفع اليدين كيف تكون؟ أيرفع ثم يكبر، أم يكبر ثم يرفع، أم يجعل التكبير مقارن للرفع؟ ومن الأشياء التي تتعلق بتكبيرة الإحرام يعني وضع اليمنى على اليسرى، وضع اليمنى على اليسرى، لأن الإنسان بعدما يكبر فهو يعني يضع يده اليمنى على يده اليسرى التي هي سنة الأنبياء، خلافا لما يعني يذكرونه عن الإمام مالك أن مذهبه الإرسال، والصحيح أن مذهبه يعني وضع اليد اليمنى على اليسرى. وأما الإرسال الذي يذكرونه فهذا من رواية ابن القاسم، وإن كانت مشهورة لكن الإمام مالك صرح بل ذكر في موطئه وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة كما سنذكر عنه إن شاء الله تعالى. فإذا وضع اليمنى على اليسرى هذا مما يتعلق بتكبيرة الإحرام. وأيضا الاستعاذة. فإن قال قائل: كيف جعلتم الاستعاذة متعلقة بتكبيرة الإحرام يعني متعلقة بالصلاة؟ والأصل أن الاستعاذة من أجل القراءة. فنقول يعني العلماء لهم في ذلك قولان، فمنهم من جعل الاستعاذة لأجل الصلاة، ومنهم من جعل الاستعاذة لأجل القراءة. فالذين جعلوا الاستعاذة لأجل الصلاة قالوا يكفي للمسلم أن يستعيذ مرة واحدة في أولها. وأما الذين جعلوا الاستعاذة لأجل القراءة فأوجبوا عليه أن يستعيذ في كل ركعة، فإذا نذكر الاستعاذة على القول أن الاستعاذة إنما هي من أجل الصلاة، فهذا كله يتعلق بتكبيرة الإحرام. ومما يتعلق بتكبيرة الإحرام أيضا دعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح لأنه قبل القراءة. فالآن عرفنا يعني ما هي متعلقات الركن. متعلقات الركن الأشياء التي بينه وبين الركن الذي يليه. متعلقات الركن الأشياء التي بينه وبين الركن الذي يليه. فما هو الركن الذي يلي تكبيرة الإحرام؟ قراءة الفاتحة. فكل ما بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة نجعله متعلقا بإيش؟ بتكبيرة الإحرام. نجعله متعلقا بتكبيرة الإحرام. فأما بالنسبة إلى الرفع فنقول يرفع يديه مع تكبيرة الإحرام أو قبلها أو بعدها، ودلت الأحاديث على هذا كله، فيمكن للإنسان أن يرفع يديه أولا ثم يقول الله أكبر، ويمكن أن يكبر أولا ثم يرفع يديه، ويمكن أن يعني يقارن أو يقرن بين التكبير والرفع. وأجمعت الأمة على استحباب الرفع في هذا الموضع، أي موضع؟ يعني عند تكبيرة الإحرام، هذا إجماع المذاهب الإسلامية كلها، كلها أعني مذاهب أهل السنة، يعني كلهم استحبوا رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام بلا اختلاف، حتى الأحناف. وللمسلم بكل رفعة 10 حسنات، صحح الشيخ الألباني هذا الحديث، أن الإنسان له بكل رفعة عندما يرفع يديه 10 حسنات. ويكون الرفع مدا، ويكون الرفع مدا، إيش معنى مدا؟ يعني يمد الكف، فلا ينشر الأصابع، لا يفرقها ولا يضمها، وإنما على حالتها الله أكبر هكذا. هذا بالنسبة لي يعني أن يكون الرفع مدا، فإذا مدا يعني لا مضمومة ولا منشورة. وتجعل يعني اليدين حذو المنكبين، ويحاذي الأصابع يعني فروع الأذنين. في بعض المذاهب يعني يقولون أو يقول يعني يرفع يديه حذو منكبيه، وبعضها وهو مذهب الأحناف يرفع يديه يعني يحاذي أذنيه. وجمع الإمام الشافعي بين هذا وذاك، فقال يجعل الكف يعني فيما عدا الأصابع، يجعل الكف يحاذي المنكبين، ويجعل الأصابع تحاذي الأذنين. فإذا يرفع اليدين يعني فيما بين يعني الأذنين والمنكبين، فيما بين الأذنين والمنكبين. وطبعا يعني بيان هذا لابد يعني ربما بعد ذلك يتم مثلا تصوير شيء من هذا حتى يبين يعني هذه الصفات. فإذا يعني كما قال الشافعي أنه يعني يرفع يديه بحيث تكون يعني الكف يحاذي المنكبين والأصابع يعني تحاذي الأذنين، فهذه صفة الرفع. وهذا الرفع الذي هو الرفع عند تكبيرة الإحرام، وكذا الرفع عند الركوع وعند الرفع منه، متواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الأحاديث في ذلك متواترة، رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، ورفع اليدين عند الركوع، ورفع اليدين عند الرفع من الركوع، هذا كله متواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أنه في مذهب الأحناف لا يرفعون إلا عند تكبيرة الإحرام، لكن الأحاديث متواترة، الأحاديث متواترة في ذلك. طيب عندكم في الحاشية، وأما الرفع عند القيام إلى الثالثة، يعني الإنسان إذا صلى ركعتين وهو جالس وانتهى من التشهد الأول يريد الآن أن يقوم إلى الثالثة، فهل يرفع؟ قلت وأما الرفع عند القيام إلى الثالثة فقد رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي حميد عن في وجود 10 من الصحابة، وهذا سيأتينا في سنن أبي داود أيضا. طيب لماذا فصلنا هذا يعني الرفع عند القيام إلى الثالثة، لماذا فصلناه وجعلناه نوعا مستقلا؟ لأن الرفع عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه هذا متواتر، فجعلنا هذا في الدرجة الأولى. وأما الرفع عند القيام إلى الثالثة فهذا يأتي بعده في الدرجة. طيب درجة ثالثة، وأما الرفع عند إرادة السجود، يعني بعد أن يرفع الإنسان من الركوع يرفع يديه فيقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا، ويطيل هذا الاعتدال كما سيأتينا. الآن هو يريد أن يسجد، يريد أن يسجد، فهل يسن له أن يرفع للسجود مرة أخرى؟ هذا الذي علينا بقولنا وأما الرفع عند إرادة السجود فقد روي عن 10 من الصحابة، إذن هذه مرتبة ثالثة. المرتبة الرابعة من مراتب رفع اليدين، وأما ما سوى ذلك فإذن رقموا هذا، رقموا هذا. المرتبة الأولى الرفع متى؟ عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع. هذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما ينبغي أن يكون فيه خلاف. ومع ذلك خالف الأحناف في هذا، فلا يرفعون إلا عند تكبيرة الإحرام. هذه المرتبة الأولى من مراتب الرفع. المرتبة الثانية أي في قوة الأحاديث، الرفع عند القيام إلى الثالثة. فعندما يقوم الإنسان إلى الركعة الثالثة وهو جالس، وهو جالس يرفع يديه ويكبر ويقوم، ويمكن أن يرفع بعد أن يعتدل قائما كما سيأتينا. فإذن هذه المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة الرفع عند إرادة السجود، الرفع عند إرادة السجود. فقد روي هذا عن 10 من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وروي أيضا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المرتبة الرابعة فيشرع الرفع عند كل رفع وخفض أحيانا، عند كل رفع وخفض. الإنسان عندما يسجد السجدة الأولى، طبعا هو بيكون رفع وهو واقف، طيب رفع رأسه وجلس بين السجدتين يرفع، طيب يريد الآن أن يسجد السجدة الثانية يرفع، طيب يقوم من السجدة الثانية يرفع، المهم أنه يرفع في كل رفع وإيش وخفض. كلما رفع حاله وكلما خفض نفسه لله عز وجل يرفع اليدين. فإذا هذه المرتبة الرابعة من مراتب الرفع أنه يرفع عند كل رفع وخفض. روى هذا النسائي من حديث مالك بن الحويرث، روى هذا الحديث النسائي من حديث مالك بن الحويرث، ويعني أنتن مكلفات بالبحث عن هذا الحديث في سنن النسائي. حديث فيه الرفع في كل رفع وخفض، رواه النسائي من حديث مالك بن الحوير. فهذه هي المرتبة الرابعة من مراتب رفع اليدين. ولو كانت اليدان داخل الثياب أخرجها ورفع. في أيام البرد الناس يعني يغطون أنفسهم بثياب يعني زائدة، ويلف يعني يديه في الثياب. نقول عندما يريد الرفع فيخرج يده، يخرج يديه من الثياب ويرفع. ولو كانت اليدان داخل الثياب أخرجها ورفع. وقد صنف البخاري رحمة الله عليه جزءا في هذه السنة سماه جزء رفع اليدين. انظروا إلى أهل الحديث وأهل السنة كيف يهتمون بسنته صلى الله عليه وسلم. فالبخاري صنف كتابا مستقلا في رفع اليدين، في رفع اليدين في الصلاة. وروى فيه عن ابن عمر أنه كان إذا رأى رجلا لا يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رماه بالحصى. فكان ابن عمر يفعل هذا، كان ابن عمر يفعل هذا. والواحدة من كنا يعني تعلم زوجها وتعلم ابنها وبنتها وتؤكد يعني عليهم في هذه السنة كما كان يفعل ابن عمر رضي الله عنهما. وأما ما جاء من حديث ابن مسعود أن الرفع لا يكون إلا عند تكبيرة الإحرام، هذا جاء عن ابن مسعود، في حديث ابن مسعود أنه رفع يده عند تكبيرة الإحرام ولم يرفع بعد ذلك، فقيل له في ذلك فقال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعله. طيب يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم فعله أولا، لكن بعد ذلك واظب صلى الله عليه وآله وسلم على بقية مواضع الرفع. وابن مسعود رضي الله عنهما نسي أشياء كثيرة، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم تدرون كيف كان يركع ابن مسعود؟ ما كان يضع يديه على ركبتيه عند الركوع، وإنما كان يطبق. إيش معنى يطبق؟ يجعل يديه الكف على الكف ويجعلهما بين ركبتيه، فكان يفعل هذا ومستمر عليه، مع أن هذا نسخ، مع أن هذا نسخ، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه على ركبتيه حال الركوع. فنقول أولا يعني الأحاديث الأخرى أثبتت ما نفاه ابن مسعود، والمثبت مقدم على الناس. ثم أكثر أئمة الحديث على تضعيف حديثه، هذا لو سلمنا أن حديثه صحيح، وإلا فأكثر الأئمة المعروفون كالبخاري وأبو حاتم والإمام أحمد والدارقطني، هؤلاء الأئمة الكبار يضاعفون حديث ابن مسعود هذا. ولو قلنا بصحته فلعله نسي كما نسي أشياء كثيرة، ولذا قال أكثر العلماء بالرفع في المواطن الأربعة. أي المواطن الأربعة؟ تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند الرفع من الركوع، عند القيام إلى الثالثة. أكثر العلماء يقولون بالرفع في هذه المواطن الأربعة، وأما ما عدا ذلك فالإنسان يفعل هذا أحيانا، يفعل هذا أحيانا عندما يريد أن يسجد، عندما يرفع من السجدة الأولى، عندما يسجد السجدة الثانية. وخالف الأحناف فلم يقولوا به إلا عند تكبيرة الإحرام. هذا كله يتعلق بإيش؟ برفع اليدين، الذي هو ملحق من ملحقات الركن الأول من أركان الصلاة، وهو تكبيرة الإحرام. أنا ما أدري هذا الوقت، كأن هذا الوقت غير مناسب. الآن أذنت العشاء وهم يصلون على ما أعتقد الساعة 8 إلى 10 أو 8 إلى ربع، فيعني المطلوب من الأخوات أن يعني يحاولوا يعني ما أدري، هو وقت زين بين المغرب والعشاء، بس يعني لو قدم عن هذا حتى نستوفي ساعة، يعني ما يعني أقل من ساعة ما بنلحق نقول شيء. وأما الملحق الثاني الذي يتعلق بتكبيرة الإحرام، فهو وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، وضع اليمنى على اليسرى على الصدر، لا فوق السرة ولا تحتها، فإن الأحاديث في الفوق والتحت ضعيف. احفظنا هذا، الأحاديث التي في وضع اليدين، في وضع اليدين تحت السرة أو فوق السرة، كل هذه أحاديث ضعيف. إيه سبب ضعف هذه الأحاديث؟ لأن هذه الأحاديث كلها يعني تدور على رجل. إيش معنى تدور؟ يعني كل الأسانيد بتوصل لهذا الرجل. هذا الرجل اسمه عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي، وهذا الرجل ضعيف بالاتفاق كما قال النووي. فالواجب على طالب العلم وطالبة العلم أن يعرف العلة، لأن الآن يعني هم يجادلون في مثل هذه السنن. فإذا الأحاديث التي فيها وضع اليدين تحت السرة أو فوق السرة كلها تدور على عبد الرحمن بن إسحاق الواسط، وهو ضعيف بالاتفاق كما قال النووي. وقال أحمد وأبو حاتم منكر الحديث، هذه الأحاديث التي فيها وضع اليدين فوق السرة أو تحت السرة كلها ضعيف. وأما أحاديث الوضع على الصدر فأحاديث صحيحة متعددة، منها حديث هلب الطائي عند أحمد، وحديث وائل بن حجر عند ابن خزيمة، وحديث مرسل صحيح عن طاووس بن كيسان اليمان. هذه الأحاديث كلها فيها أن المسلم يعني يضع يده اليمنى على يد اليسرى على صدره، على صدره. فالصحيح وضع اليد اليمنى على اليسرى على الايش؟ على الصدر. واما مذاهب الفقهاء في هذه المسألة، فالاحناف عندهم الوضع يكون تحت السر، جمهور العلماء فوق السر، وعن احمد روايتان، وعن مالك تحت الصدر، خلاف ما هو المعهود والمشهور من مذهبه أن ذلك يعني أن المسلم يرسل يديه. فهذا هو مذهب مالك. قال ابن عبد البر: لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه خلاف، يعني وضع اليمنى على اليسرى، وهو قول الجمهور، وهو الذي ذكره مالك في الموطأ. هذا ابن عبد البر المالكي، فيقول هذه السنة ذكرها مالك في موطئه. هذه الهيئة، وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، صفة السائل الذليل، فهذه صفة تليق يعني بالمسلم، لأنه يقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى. فما أحسن هذه الصفة، صفة السائل الذليل، وهي أمنع من العبث وأقرب إلى الخشوع. طيب، كيف يمسك بيده اليمنى على يده اليسرى؟ عندنا صفتان، إما الوضع وإما القبض. الوضع أن يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد، والرسغ والساعد معا، يعني ما يضع الكف على الكف بس، ولا يضع الكف على الذراع، ولا على المرفق كما نرى من كثير من الناس، وإنما صفة الوضع أن يضع الكف اليمنى على الكف اليسرى والرسغ والساعد معا. هذه صفة الوضع. وأما صفة القبض فهو أن يقبض بيده اليمنى على رسغ يده اليسرى، على رسغ يده اليسرى، فإما أن يضع وإما أن يقبض، إما أن يضع وإما أن يقبض. الملحق الثالث الذي يتعلق بتكبيرة الإحرام أدعية الاستفتاح. وأدعية الاستفتاح كثيرة جدا، ذكر منها الشيخ الألباني في صفة الصلاة 10. وكل طائفة من الفقهاء يعني اختارت صيغة وفضلتها، وكل سنة. نجد الشافعية يختارون يعني استفتاحا معين، الأحناف يختارون استفتاح آخر، الإمام أحمد يختار استفتاحا ثالث، وهكذا. فنقول كل سنة، والواجب على الإنسان أن ينوع بين هذه الاستفتاحات. وذكر أبو داود عن الإمام مالك بسند صحيح قال: لا بأس بالدعاء في الصلاة في أوله وأوسطه وفي آخره. فهذا أيضا يعني خلافا لما عليه المالكية الآن، أن مذهب مالك مباشرة الله أكبر الحمد لله رب العالمين بدون أي شيء. فالإمام مالك جاء عنه بسند صحيح قال: لا بأس بالدعاء في الصلاة في أوله وأوسطه وفي آخره. قال صاحب عون المعبود: هذا نص صريح من الإمام مالك على أنه لا بأس عنده بقراءة دعاء الاستفتاح بين التكبير والقراءة، والمشهور عنه خلافه. فإذا عرفنا اليوم مسألتين يعني مشهورتين في مذهب المالكية، والصواب يعني ما جاء عن الإمام مالك، هاتان المسألتان: وضع اليمنى على اليسرى ودعاء الاستفتاح. ذهب الإمام أحمد إلى الاستفتاح المشهور، وهو ما رواه الإمام مسلم عن عمر: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. وعمر كان يرفع صوته بهذا الاستفتاح حتى يعلمه الناس، فالإمام أحمد أخذ بهذا، وكذلك الأحناف. وذهب الشافعي إلى ما روي عن علي، رواه مسلم عن علي، وهو دعاء التوجه، وهو يعني دعاء طويل: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، إلى آخره كما سيأتي. وجاء أيضا من أدعية الاستفتاح ما جاء في حديث أبي هريرة المتفق عليه: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، إلى آخره. فالحاصل أن أدعية الاستفتاح يعني متعددة، والسنة التنويع بين هذه الاستفتاحات، فأحيانا يستفتح بأحدها، وأحيانا أخرى يستفتح باستفتاح آخر. طيب، مما يتعلق أيضا بتكبيرة الإحرام هذه السكتة التي يسكتها يعني بعض الأئمة بعد أن ينتهوا من قراءة الفاتحة يسكتون من أجل أن يقرأ المأموم. صرح شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى أن سكوت الإمام من أجل قراءة المأموم هذه بدعة، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يسكت هذه السكتة، وإنما كان له صلى الله عليه وآله وسلم سكتتان، سكتة بعد التكبير من أجل قراءة دعاء الاستفتاح، وسكتة بعد الانتهاء من قراءة السورة، بعد أن ينتهي صلى الله عليه وسلم من قراءة السورة مثلا ولم يكن له كفوا أحد فيسكت ثم يكبر، يسكت سكتة خفيفة ثم يكبر. فهذا ما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم بالنسبة لسكتات الصلاة، سكتة بعد تكبيرة الإحرام وسكتة بعد الانتهاء من قراءة السورة. وأما أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يسكت بعد قراءة الفاتحة كما عليه يعني أئمة الشافعية، فقد صرح شيخ الإسلام رحمة الله عليه بأن هذه يعني بدعة، فهذه تكبيرة الإحرام الركن الأول من أركان الصلاة وما يتعلق بها من هذه يعني السنن. وفي المرة القادمة إن شاء الله يعني نقرأ الأحاديث التي ذكرت في هذا، ويعني تصطحبنا إن شاء الله يعني كتاب صفة الصلاة للشيخ الألباني رحمة الله عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.